في شهر فبراير من عام 2025 حدث شيء غريب جدا. اختفى مبلغ مليار ونصف المليار دولار في صمت تام
بدون أي إنذار، صحيح؟
بالضبط، لم تنطلق أي أجهزة إنذار، لم تحطم أي أبواب زجاجية، ولم تكن هناك حتى مطاردات بوليسية في الشوارع. هجمة واحدة فقط على منصة بايبت للعملات المشفرة،
وتبخرت ثروة ضخمة.
تبخرت تماماً دون إطلاق رصاصة واحدة، ودون أن يغادر المهاجمون مقاعدهم أصلاً. يعني عادة عندما نتحدث عن عمليات السطو الكبرى للمستمعين المهتمين بهذا المجال، تقفز إلى أذهاننا الصورة النمطية التي رسختها هوليوود،
أفلام الأكشن والمطاردات.
نعم، مثل فيلم أوشن 11. هناك تطلب الأمر فريقا من 11 خبيرا وشهورا طويلة من التخطيط والتسلل عبر أنظمة الليزر، كل هذا لسرقة 160 مليون دولار،
والتي كانت تعتبر ثروة خيالية وقتها.
يعني تلك الحبكة بدت وكأنها ذروة العبقرية الإجرامية، لكنها اليوم وبصراحة تبدو وكأنها قصة من العصور الوسطى.
أوافقك الرأي تماما.
في نقاشنا اليوم والتحليل المعمق الذي سنقوم به، نستند إلى تقرير استقصائي شامل جدا من مؤسسة تكن أنالايز. هدفنا هو أن نفهم كيف تحولت السرقات من مشاهد سينمائية صاخبة إلى أسطر برمجية هادئة قادرة على سحب مليارات الدولارات في ثوان.
شوف، التحول هنا ليس مجرد يعني ترقية في الأدوات المستخدمة، بل هو إعادة هيكلة كاملة لما يمكن أن نسميه باقتصاد الظل.
اقتصاد الظل الرقمي تقصدين؟
بالضبط. التقرير يكشف عن اقتصاد موازي يحرك أكثر من 10 مليار دولار سنوياً، وهذا كله مدفوع بشكل أساسي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لم تعد الجريمة تعتمد على القوة البدنية
أو المخاطرة الجسدية حتى.
لا توجد مخاطرة جسدية إطلاقاً. الاعتماد الآن على الذكاء الخوارزمي والقدرة على استغلال الثغرات الرقمية من أي مكان في العالم. نحن نتحدث عن مؤسسات إجرامية لا مركزية بالكامل.
طيب، لكي نضع هذا التحول في سياقه الحقيقي للمستمعين، الأرقام التي يطرحها التقرير صادمة، يعني وتستحق التوقف عندها.
أرقام مرعبة بصراحة.
إذا نظرنا إلى أكبر السرقات المادية في التاريخ، نجد أن سرقة متحف جاردنر الشهيرة في عام 1990 قدرت بحوالي 500 مليون دولار كقيمة للأعمال الفنية.
وسرقة ألماس أنتويرب في 2003.
نعم، تلك بلغت حوالي 100 مليون دولار. وحتى سرقة البنك المركزي العراقي، والتي تعد الأضخم في التاريخ المادي، بلغت 920 مليون دولار.
أرقام تبدو ضخمة جدا في العالم المادي.
لكن تقرير تيكن أنالايز يشير إلى أن اختراقات العملات المشفرة في عام 2025 وحده تجاوزت 3.4 مليار دولار.
يا إلهي!
والأسوأ من ذلك، خسائر الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق أو الديب فيك في النصف الأول من عام 2026 فقط وصلت إلى 3.7 مليار دولار.
هذه قفزة خيالية في الأرقام.
قفزة مرعبة. كيف تفسرين هذا كمتخصصة؟
المعادلة التي تفسر هذه القفزة بسيطة جدا، وهي المخاطرة مقابل العائد. التقرير يضع مقارنة رياضية بحتة.
كيف يعني؟
يعني في الجريمة المادية التقليدية كسرقة بنك مثلا، متوسط العائد لا يتجاوز 7500 دولار
فقط؟ مبلغ بسيط جدا مقارنة بالمخاطرة.
بالضبط. وفي المقابل نسبة الاعتقال تصل إلى 85%، والعقوبة قد تمتد ل 15 عاما.
يعني المخاطرة كارثية والعائد لا يذكر أبدا.
تماما. أما في عالم الاختراقات الرقمية للعملات المشفرة، شوف الأرقام الآن، متوسط العائد للهجمة الواحدة يبلغ 15 مليون دولار.
15 مليون للهجمة الواحدة؟
نعم، بينما نسبة الاعتقال تتدنى إلى 15% فقط، والمخاطرة الجسدية كما ذكرنا غير موجودة إطلاقا.
دعنا نتأمل هذه النقطة قليلا. الأمر أشبه بأننا ننتقل من لص يحمل عتلة حديدية ويحاول كسر قفل باب وسط احتمالية كبيرة للقبض عليه،
إلى ماذا؟
إلى كيان غير مرئي، شبح. دعنا نقول شبح يمكنه اختراق الجدران الفولاذية والتجول داخل الخزنة ومسح الأرصدة ثم الاختفاء دون ترك بصمة واحدة.
تشبيه دقيق جدا.
لكن طيب، هذا يطرح تساؤلا منطقيا هنا. إذا كانت أنظمة التشفير الحديثة معقدة للغاية، كيف تتمكن هذه الكيانات غير المرئية من الدخول؟
سؤال ممتاز.
أليس من المفترض أن تكون هذه الأنظمة الرقمية محصنة رياضيا، يعني من الصعب جدا كسرها؟
شوف، المشكلة لا تكمن أبدا في قوة التشفير الرياضي، بل في العنصر الذي يدير هذا التشفير.
تقصدين البشر؟
بالضبط، المهاجمون نادرا ما يضيعون وقتهم في كسر الأقفال الرقمية المعقدة، بل يوجهون جهودهم لخداع الشخص الذي يحمل المفتاح نفسه.
الهندسة الاجتماعية.
نعم، التقرير يشير إلى قفزة جنونية في الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي بنسبة 1210% في عام 2025.
واو، 1210%؟
نعم، مقارنة بنمو 195% للاحتيال التقليدي. الانتربول يقدر أن اقتصاد الاحتيال العالمي بأسره وصل إلى 442 مليار دولار.
هذا الرقم يعكس مدى هشاشة العنصر البشري، يعني أمام أدوات التلاعب الحديثة.
تماماً، نحن الحلقة الأضعف في أي نظام أمني.
هذا يفسر إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 التي يذكرها المصدر.
ما تقول الإحصائيات؟
هناك أكثر من 22,364 شكوى تتعلق بالاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي.
رقم كبير جداً.
أدت إلى خسائر تقارب 893 مليون دولار. وما يثير القلق أكثر في التقرير هو تأكيد الخبراء أن هذا الرقم يمثل فقط 10 إلى 15% من الحالات الحقيقية.
تقصد أن الباقي لم يتم الإبلاغ عنه؟
بالضبط. الكثير من الشركات والأفراد يفضلون ابتلاع الخسارة بصمت تجنباً للإحراج وتدمير السمعة.
وهذا منطقي في عالم الأعمال، للأسف.
ومن بين كل هذه الأساليب نجد أن ما يسمى بالاحتيال على الرؤساء التنفيذيين هو الأكثر فتكاً.
نعم، هجمات استهداف المديرين.
يصل متوسط الخسارة للهجمة الواحدة إلى 4.1 مليون دولار، وبمعدل النجاح يبلغ 33%.
يعني محاولة واحدة من كل 3 محاولات تنجح؟
تنجح في سرقة الملايين، نعم. حادثة رجل الأعمال السويسري في يناير 2026 هي مثال صارخ هنا.
أذكر هذه الحادثة جيداً.
حول ملايين الفرنكات بناء على مكالمات هاتفية متكررة ظن أنها مع شريكه التجاري.
وتلك المكالمات للمفارقة لم تكن تسجيلات مسبقة ومقطعة كما كان يحدث في الماضي.
إذن ماذا كانت؟
كانت محادثات حية وتفاعلية في الوقت الفعلي باستخدام خوارزميات التزييف العميق الصوتي.
لكن مهلاً، طيب دعنا نقف عند هذه النقطة لأنها تبدو وكأنها خيال علمي للمستمع غير المتخصص.
هي بالفعل تبدو كذلك.
كيف يمكن لبرنامج أن يستنسخ صوت إنسان بدقة تجعل شريكه التجاري الذي يعرفه لسنوات يعجز عن اكتشاف الزيف؟
التكنولوجيا تطورت بشكل مخيف هنا.
هل يكفي حقا كما يشاع استخدام مقطع قصير من مقابلة أو بث صوتي عام لإنشاء هذه النسخة؟
الآلية التي تعمل بها تقنية استنساخ الصوت الحالية تفوق مجرد فكرة محاكاة نبرة الصوت.
كيف ذلك؟
ما يعرف بالبصمة الصوتية.
بصمة صوتية متكاملة؟
نعم، الخوارزمية لا تستمع فقط إلى طبقة الصوت، بل تحلل نمط التنفس، الوقفات الطبيعية بين الكلمات، الترددات الدقيقة، وحتى الانفعالات العاطفية في الحديث.
كل هذا من مقطع قصير؟
تماماً، تحتاج هذه النماذج اليوم إلى دقائق معدودة فقط من أي تسجيل صوتي نقي لتدريب نفسها.
هذا مرعب حقاً.
والأخطر من ذلك هو أن المهاجم يمكنه كتابة أي نص على لوحة المفاتيح ليقوم البرنامج بنطقه فوراً بنفس تلك البصمة الصوتية.
وبنفس الانفعال؟
بالضبط، مع إضافة تأثيرات كالانفعال أو العجلة لإجبار الضحية على اتخاذ قرار سريع، وهو جوهر الهندسة الاجتماعية.
طيب، إذا كانت القدرة على خداع فرد واحد عبر مكالمة هاتفية يعني يمكن أن تجلب ملايين الدولارات، فكيف نفسر السرقات التي تصل إلى مليارات الدولارات دفعة واحدة؟
هنا ننتقل لمستوى آخر تماماً من الهجمات.
التقرير ينتقل هنا من استهداف الأفراد إلى استهداف البنية التحتية للأموال نفسها، وتحديداً منصات العملات المشفرة.
ساحة المعركة الحقيقية اليوم.
رأينا في 2025 و2026 كوارث متتالية: منصة بايبت بمليار ونصف، اختراق بروتوكول سيتوز ب283 مليون دولار،
وفي أبريل 2026 حادثة دريفت.
نعم، تم سحب 295 مليون دولار من بروتوكول دريفت. التقرير يوضح أن 72% من خسائر عام 2025 تركزت في حادثتين فقط.
أرقام تثير الدوار.
السؤال هنا: لماذا العملات المشفرة تحديداً؟
العملات المشفرة توفر البيئة المثالية لهذه العمليات لعدة أسباب بنيوية.
مثل ماذا؟
في النظام المصرفي التقليدي، تحويل مئات الملايين يتطلب المرور عبر شبكات تدقيق دولية وامتثال للقوانين وموافقات متعددة.
ويمكن تجميد التحويل في أي لحظة.
بالضبط، إذا تم اكتشاف أي شبهة. أما شبكات البلوكشين فتعمل بسرعة فائقة وتوفر درجة من إخفاء الهوية.
والأهم من هذا كله؟
عدم قابلية عكس المعاملات. بمجرد أن يتم توقيع المعاملة ونشرها على الشبكة، لا توجد جهة مركزية أو بنك يمكن الاتصال به لإلغاء التحويل.
الأموال تتبخر ببساطة.
تتبخر وإلى الأبد.
ولكن دعني ألعب دور المشكك هنا، بناء على ما ورد في المصادر التي نناقشها.
تفضل، ما هو الشك؟
التقرير يشير إلى التفرقة بين المحافظ الساخنة المتصلة بالإنترنت، والتي من المنطقي يعني أن تكون عرضة للاختراق.
صحيح.
وبين المحافظ الباردة. المحفظة الباردة هي مجرد جهاز مادي يشبه الذاكرة المتنقلة، ويكون غير متصل بالإنترنت ومحفوظا في خزانة.
نعم، مصمم ليكون آمنا.
طيب، كيف يمكن للمهاجمين مهما بلغت براعتهم سرقة أموال من قطعة بلاستيك ومعدن لا تتصل بشبكة الإنترنت إطلاقا؟ هذا يبدو مستحيلا من الناحية التقنية.
شوف، من منظور فيزيائي الجهاز نفسه لا يخترق وهو داخل الخزانة.
إذن أين الخلل؟
الاختراق يستهدف ما يعرف بالمفتاح الخاص. لتوضيح الصورة، المحفظة الباردة لا تحتوي على العملات بداخلها.
أين هي إذن؟
إيكيها.
فهمت، يعني المهاجم يحتاج هذا المفتاح؟
بالضبط، المهاجمون ينتظرون اللحظة التي يضطر فيها المستخدم لتوصيل هذه المحفظة الباردة بحاسوب متصل بالإنترنت لإجراء معاملة مشروعة.
في تلك اللحظة الحرجة.
نعم، في تلك اللحظة، إذا كان الحاسوب مصابا ببرمجية خبيثة متقدمة، أو إذا تم خداع المستخدم عبر التزييف العميق ليقوم بتوقيع معاملة تبدو كأنها تحديث أمني.
وهي في الحقيقة فخ.
تماما، تكون في الحقيقة عقدا ذكيا خبيثا يفرغ المحفظة وتسرق الأموال. وفي أحيان أخرى يستهدف المهاجمون عبارة الاسترداد.
الكلمات السرية 12 أو 24؟
نعم، هي مجموعة الكلمات السرية التي يمكن من خلالها استنساخ المحفظة بالكامل على جهاز آخر.
وما يزيد الطين بلة أننا لم نعد نتحدث عن مجرد قراصنة هواة يعملون من أقبية منازلهم.
لا، اللعبة تغيرت بالكامل.
التقرير يسلط الضوء بشكل مكثف على مجموعة لازاروس المدعومة من حكومة كوريا الشمالية.
هؤلاء يعملون كجيش سيبراني منظم
بهدف واضح جدا، وهو تمويل برامج الصواريخ والأسلحة النووية للدولة. الأرقام المنسوبة إليهم تفوق الاستيعاب بصراحة.
أرقامهم مرعبة.
في عام 2025 جمعوا 1.2 مليار دولار،
وفي أبريل 2026
تمكنوا من سرقة 609 مليون دولار في غضون 17 يوماً فقط.
يا إلهي، 17 يوماً؟
نحن نتحدث عن سرقة بمعدل 35 مليون دولار يومياً.
وما يجعلهم قوة مرعبة حقاً هو تمتعهم بالحصانة السيادية،
لأنهم يعملون برعاية دولة.
نعم، فهم ينفذون هذه الهجمات من داخل حدود دولة لا تتعاون مع الإنتربول، مما يجعل احتمالية مساءلتهم القانونية شبه معدومة.
هذه هي الجريمة المنظمة برعاية الدول.
هم يمتلكون الموارد والوقت وأفضل العقول لتطوير أساليب هجوم لا يمكن للشركات العادية التصدي لها.
مخيف جدا.
ولكن رغم خطورة رذ الوضع الحالي، التقرير يحذر من تهديد قادم سيجعل كل ما ذكرناه يبدو وكأنه مجرد تدريب أولي.
ما هو هذا التهديد؟
تهديد يمكن أن ينسف الأساس الرياضي الذي يعتمد عليه العالم الرقمي بأسرته.
أنت تقصدين التهديد الكمي، أو كما يصفه التقرير القنبلة الموقوتة.
بالضبط، الحواسيب الكمية.
طيب، إذا كانت أنظمة التشفير تخترق اليوم عن طريق استغلال البشر أو تسريب المفاتيح، فالتساؤل المرعب هو ماذا سيحدث عندما تمتلك البشرية حواسيب قادرة على كسر الإقفال الرياضية نفسها؟
هذا هو الكابوس القادم.
لكن لنبسط هذه الفكرة المعقدة للمستمعين، ما هو الحاسوب الكمي بالضبط؟ ولماذا يشكل خطراً لا تستطيع أقوى حواسيبنا التقليدية الحالية تشكيله؟
لفهم الفريق الجوهري، دعونا نتخيل أننا نحاول إيجاد مخرج من متاهة ضخمة جداً.
طيب، متاهة؟
الحاسوب التقليدي مهما بلغت سرعته يعتمد على البتات التي تمثل إما صفراً أو واحداً.
صحيح، النظام الثنائي
تسلسل،
يعني يأخذ وقتاً طويلاً جداً.
نعم، أما الحاسوب الكمي فيعتمد على الكيوكتات، والتي تمتلك خاصية فريدة تسمى التراكب الكمي.
التراكب الكمي؟
يعني يمكنها أن تكون صفراً وواحداً في نفس اللحظة.
معقول؟ في نفس اللحظة؟
نعم، بالعودة لمثال المتاهة، الحاسوب الكمي لا يجرب المسارات واحداً تلو الآخر، بل يجرب جميع المسارات المحتملة في نفس اللحظة بالضبط.
واو، يعني يرى كل الحلول فوراً.
تماماً، هذا يعني أن العمليات الحسابية والتشفيرية المعقدة جداً، والتي قد تستغرق آلاف السنين لحلها باستخدام أسرع حواسيبنا الخارقة اليوم،
يمكن للحاسوب الكمي حلها في دقائق؟
في دقائق معدودة، لأنه يرى كل الاحتمالات فوراً.
التقرير هنا يستند إلى ورقة بحثية مرعبة نشرت في مارس 2026 من قبل مختبرات جوجل كوانتوم AI.
ورقة مهمة جداً.
الورقة توضح أن حاسوباً كمياً يمتلك 500 ألف كيوبيت سيكون قادراً على كسر التشفير ذي 256 بت،
وهو التشفير الذي يحمي شبكة البيتكوين.
نعم، والعديد من البنوك أيضاً سيتمكن من كسره في غضون 9 دقائق فقط.
9 دقائق لكسر نظام عالمي.
ومع أن التقديرات تشير إلى أننا لن نرى حواسيب بهذا الحجم قبل الفترة ما بين عامي 2028 و2033،
إلا أن التقرير يكشف عن استراتيجية حالية تعرف باسم احصد الآن وفق التشفير لاحقا.
ماذا تعني هذه الاستراتيجية؟
هذه الاستراتيجية توضح أن التهديد ليس مستقبليا بل يحدث الآن.
كيف؟
المهاجمون وخاصة أولئك المدعومون من دول يقومون حالياً باعتراض ونسخ كميات هائلة من البيانات المشفرة ذات القيمة العالية من شبكات البلوكشين والاتصالات الحكومية،
وهم لا يستطيعون فك تشفيرها الآن.
بالضبط، هم يعلمون أنهم لا يستطيعون فك تشفيرها اليوم، لكنهم يخزنونها في خوادم ضخمة بانتظار اليوم الذي يعمل فيه الحاسوب الكمي.
يعني فكرة تشبه قيام عصابة بسرقة خزائن فولاذية مغلقة من البنوك اليوم، وهم يعلمون أنه لا توجد أداة على وجه الأرض قادرة على قطع هذا الفولاذ.
تشبيه ممتاز.
فيأخذون الخزائن ويخفونها في قبو سري ويجلسون منتظرين لخمس أو 7 سنوات،
حتى يقوم شخص ما باختراع مفتاح سحري يفتح أي خزنة فورا.
وبما أن البيانات مسجلة على شبكات البلوك تشين التي تتميز بصعوبة تغيير قواعدها بأثر رجعي، فإن هذه البيانات ستظل عرضة للفتح متى ما توفرت الأداة.
وهذا تحدي كبير. تحديث بروتوكولات التشفير لشبكة لا مركزية بأكملها هو كابوس لوجستي
يتطلب موافقة الجميع.
نعم، يتطلب توافق وإجماع ملايين المستخدمين والمعدنين.
التغيير البطيء في بيئة التشفير يجعلها فريسة سهلة في سباق الزمن ضد التطور الكمي.
طيب، إذا كانت الصورة بهذه القتامة، يعني حيث يخدع الذكاء الاصطناعي حواسنا ليجعلنا نسلم أموالنا طواعية،
وتستعد الحواسيب الكمية لكسر ما تبقى من جدراننا الرياضية،
فهل هذا يعني رفع الراية البيضاء؟ هل نستسلم؟
لا، التقرير يطرح الجانب الآخر من المعادلة، مؤكد أن ساحة المعركة تتطور وأساليب الدفاع تبتكر آليات غير مسبوقة للرد.
شوف، الدفاع السيبراني لم يقف يوماً مكتوف الأيدي. التقرير يستعرض استراتيجيات حماية متعددة المستويات.
نبدأ بالأساسيات؟
نعم، على الصعيد الأساسي، استخدام المصادقة متعددة العوامل يقلل خطر الاختراق بنسبة 99.9% وفقاً للبيانات.
ولكن هناك تحذير شديد اللهجة هنا في التقرير.
صحيح، حول الرسائل النصية.
نعم، التحذير يتعلق بتجنب استخدام الرسائل النصية القصيرة كطريقة للمصادقة.
لماذا؟
التقرير يشير إلى هجمات تبديل شريحة الاتصال أو السيم سواب، حيث يقوم المهاجم بخداع شركة الاتصال ونقل رقم هاتف الضحية إلى شريحة يمتلكها هو.
وبمجرد حدوث ذلك،
يستقبل المهاجم كل رموز الأمان البنكية.
خطير جدا.
لذا البديل الآمن الموصى به هو مفاتيح الأمان المادية مثل يوبي كي أو تقنية الباس كيز التي تعتمد على التشفير المربوط بالجهاز نفسه.
وفيما يخص حماية الأصول الرقمية الكبيرة، الخبراء يشددون على ضرورة استخدام المحافظ المادية،
مع إضافة خطوة غريبة نوعا ما.
خطوة قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها خطوة للوراء في مسيرة التطور التكنولوجي،
وهي
لحماية عبارة الاسترداد أو الكلمات السرية من الهجمات الرقمية ومن التلف الفيزيائي أيضا. ينصح بحفر هذه الكلمات على ألواح معدنية من التيتانيوم
وإيداعها في خزائن بنكية مادية.
نعم، تخضع لحراسة أمنية تقليدية بعيدا عن أي اتصال بالإنترنت.
يعني من المفارقات العجيبة والمضحكة المبكية صراحة أننا ابتكرنا العملات الرقمية والبلوك تشين لنتحرر من قيود البنوك التقليدية والخزائن الحديدية.
هكذا كانت الفكرة الأساسية،
لنجد أنفسنا في النهاية نأخذ مفاتيح هذه الثروات الرقمية ونضعها مجددا داخل خزائن البنوك التقليدية لحمايتها من حواسيب المستقبل.
مفارقة عجيبة فعلا.
لكن على مستوى الأنظمة الحكومية والشركات التقنية الكبرى، التقرير يوضح أن المعهد الوطني للمعايير والتقنية أو نيست أصدر في عام 2024 مجموعة من معايير التشفير ما بعد الكمي،
هذا للتحضير لما يسمى بيوم الصفر الكمي،
وهو اليوم الافتراضي الذي تكسر فيه شفرات الإنترنت الحالية.
هذا التحضير يتزامن أيضاً مع مواجهة تهديدات ذكاء اصطناعي تتطور ذاتياً.
التقرير يتحدث هنا عن ظهور وكلاء الاختراق الآليين.
نعم، برامج ذكاء اصطناعي ظهرت أولى نماذجها في 2026، تعمل بشكل مستقل للبحث عن الثغرات في شبكات الشركات واستغلالها دون أي تدخل بشري.
والأخطر من ذلك هو ما يعرف بهجمات تسميم النماذج. مصطلح تسميم النماذج يستحق التوقف عنده.
مصطلح دقيق جدا.
كيف يتم تسميم نموذج ذكاء اصطناعي؟ هل هذا يعني تدمير الكود الخاص به مثلا؟
لا، ليس تدمير الكود، بل التلاعب بطريقة فهمه للعالم.
كيف ذلك؟ دعنا نبسطها للمستمعين.
لتبسيط الأمر، تخيل أنك تدرب كلب حراسة شديد الذكاء لحماية منزلك.
طيب،
إذا قمت بتدريبه عمدا في أشهره الأولى على أن الأشخاص الذين يرتدون قبعات حمراء هم أصدقاء العائلة ويسمح لهم بالدخول دائما،
فإن الكلب لن ينبح أبدا إذا اقتحم المنزل لص يرتدي قبعة حمراء.
هذا تماما ما يحدث في تسميم النماذج. المهاجمون يتسللون إلى قواعد البيانات التي تتدرب عليها أنظمة الحماية الأمنية للشركات،
ويزرعون بيانات خبيثة.
نعم، تجعل نظام الحماية الذكي يتجاهل نوعاً معيناً من الفيروسات أو التحويلات المشبوهة، معتقداً أنها عمليات آمنة تماماً.
هذا يضعنا أمام مفارقة أساسية يبرزها التقرير.
الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي اليوم يمثل السلاح الأكثر فتكاً لتدمير الأنظمة واختراق العقول، ولكنه في الوقت عينه هو الدرع الوحيد الذي يمتلك السرعة الكافية لصد هذه الهجمات.
البنوك والمنصات الكبرى تستخدم اليوم نماذج ذكاء اصطناعية موازية
لتدافع عن نفسها.
نعم، نماذج قادرة على كشف التزييف العميق في المكالمات الصوتية في الوقت الفعلي وتحليل ملايين المعاملات المالية في أجزاء من الثانية
لرصد أي سلوك شاذ وإيقاف التحويلات قبل اكتمالها.
نحن نشهد حرفيا سباق تسلح رقمي،
دلعا وسيفا يتطوران معا في حلقة مستمرة. كلما أصبح الهجوم أكثر ذكاء استدعى ذلك دفاعا أكثر تعقيدا، وكل هذا يحدث بسرعات لا يمكن للعقل البشري مجاراتها بمفرده أبدا.
صحيح، وهذا يقودنا إلى نقطة النهاية في هذا النقاش.
نعم، للوصول إلى ختام هذه القراءة التحليلية العميقة التي قدمناها للمستمعين اليوم، يمكننا أن نرى بوضوح مسار المذهل الذي سلكناه،
مسار يوضح تطور الجريمة بشكل جذري.
بدأنا من الصورة الكلاسيكية لخطة أوشن 11 البطيئة والمحفوفة بالمخاطر المادية، وانتقلنا إلى عصر هجمات التزييف العميق التي تقلد أصوات المديرين التنفيذيين لسحب الملايين من خلال استغلال الثقة البشرية.
ثم رأينا عصابات الدول.
نعم، كيف تعمل مجموعات مدعومة من دول مثل لازاروس كشركات منظمة لسرقة المليارات من البلوكتشين لتمويل أسلحة حقيقية؟
وصولاً إلى السباق المرعب مع الزمن،
سباق تحديث بنية التشفير العالمية قبل أن تصبح الحواسيب الكمية قادرة على كسر كل أغفالنا الرقمية.
الرسالة العملية الأهم التي يجب استخلاصها هنا للمستمعين هي أن الأمن أصبح مسؤولية يومية.
ماذا تقترحين كخطوات عملية؟
تطبيق خطوات بسيطة مثل استخدام تطبيقات المصادقة الثنائية وتجنب الرسائل النصية، الاحتفاظ بالأصول الهامة في محافظ مادية غير متصلة بالشبكة،
والأهم من ذلك كله
الحفاظ على مستوى صحي من الشك. في هذا العصر يجب التحقق من أي مكالمة أو رسالة تطلب تحويلات مالية أو معلومات حساسة.
حتى وإن كان الصوت يبدو مألوفا تماما. الحذر والتحقق من مصادر متعددة هو خط الدفاع الأول الذي نملكه اليوم.
صحيح.
ولكن قبل أن ننهي نقاشنا، هناك فكرة فلسفية وعميقة جدا تتبادر إلى الذهن بعد كل ما استعرضناه من تفاصيل تقنية.
ما هي؟
تخيلوا معنا، إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على محاكاة الواقع ونسخ الأصوات والوجوه بدقة متناهية، بحيث نعجز كبشر عن تمييز الزيف من الحقيقة،
واضطررنا للاعتماد بشكل كامل على مفاتيح تشفير معقدة.
نعم، أجهزة مادية فقط لنثبت هويتنا لبعضنا البعض، فماذا سيحدث لمفهوم الثقة في المجتمع الإنساني؟
سؤال عميق ومخيف.
هل سنصل قريبا إلى يوم نضطر فيه إلى الشك في مكالمة استغاثة طارئة من أحد أفراد العائلة؟
أو ربما نتجاهلها تماما.
بالضبط، نتجاهلها ما لم تكن تلك المكالمة مرفقة بتوقيع رقمي مشفر يثبت صحتها. إنه سؤال يتجاوز التكنولوجيا ليلمس جوهر علاقاتنا الإنسانية ويترك لنا جميعا مساحة للتفكير العميق حتى لقائنا القادم.